والشجعية والتفاح أيضا، هذه المناطق تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل على مدار الساعة، أحزمة نارية وقصف مدفع يستهدف منازل المواطنين، أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى تصل تباعا إلى مستشفيات القطاع، مستشفى المعمداني أي تحديدا ومستشفى الشفاء بفعل الغارات الجوية التي تتركز في الساعات الأخيرة على المواطنين الفلسطينيين تحديدا محور شارع صلاح الدين منطقة شارع تشكو، وصولا أيضا إلى منطقة حي الشجاعية. قبل قليل تم انتشال 3 شهداء من عائلة الدحدوح باستهداف طائرة مسيرة خلف المنطقة الكلية الجامعية في شارع 8 جنوب مدينة غزة، وصلوا إلى مستشفى المعمداني. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن استمرار للقصف الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمنطقة خان يونس أقصى جنوب قطاع غزة. الاحتلال ظاهر يواصل قصفه في هذه المناطق، أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في هذه النقاط التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا منطقة وسط البلد في خان يونس، وأيضا منطقة أيضا القرارة وبني سهيلة وقزار رشوان وقزار النجار، أيضا في منطقة المواسي غرب المدينة عدد كبير من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية في استهدافات منفصلة عن بعضها البعض بخيام النازحين، تحديدا في منطقة المسلخ، هذه المنطقة التي تتعرض إلى توغل إسرائيلي مباغت وإطلاق النار على خيام النازحين في المناطق الغربية من مدينة خان يونس، وأيضا يسمع ذوي انفجارات في منطقة محور ميراج ناجمة عن نسب لبنايات سكنية ومربعات سكنية في المناطق الشرقية للمدينة. بالإضافة إلى مخيم المصيرات قبل قليل كان هناك شهيد باستهداف تجمعا للمواطنين عند نقطة توزيع المياه ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في منطقة مخيم الجليد، وصلوا إلى مستشفى العودة. وأيضا في المناطق الشمالية لمدينة لقطاع غزة على حاله الوضع في جبال البلد والنزلة، قصف متواصل وغارات جوية تستهدف عدد من المنازل، ما يقارب من 30 شهيد منذ ساعات الفجر الأولى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وأعداد كبيرة من المفقودين لا تتمكن طواقم الدفاع المدني أو حتى طواقم الطبية من الوصول إلى هذه المناطق لأنها باتت مناطق خطيرة.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الاشتباكات المسلحة بين الدروز والبدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، وقالت إن قوات وزارة الداخلية ستبدأ بالتدخل مباشرة في السويداء لوقف الاشتباكات والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر. بدوره أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 37 شخصا قتلوا خلال الاشتباكات والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق أخرى بالمحافظة، والقتلى هم 27 من الدروز و10 من البدو. وحسب مصادر رسمية بدأ التوتر في سويداء إثر حادثة سلب على طريق دمشق السويداء أعقبتها عمليات خطف متبادلة. أعلنت حركة حماس أنها ناقشت مع حركة الجهاد الإسلامي ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت الحركتان أن أي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه وافق على مقترح الوسطاء واتهم حماس برفضه، مضيفا أنه يصر على إعادة الأسرى كما يصر على القضاء على حركة حماس. بدوره أفاد الإعلام العبري بأن نتنياهو استجاب لطلب وزير المالية المتطرف بالسلائيل سوموتريش باستئناف الحرب على غزة بعد الهدنة المقترحة لمدة 60 يوما. قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية لقوات الاحتلال على قطاع غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة السويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. في أمان الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام، فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام.
راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الميدان والمفاوضات، من يدير المرحلة في غزة؟ هل باتت خريطة الاحتلال مشروع تهجير جماعي منظم؟ لماذا يصر الاحتلال على التحكم بالمساعدات وتوزيعها؟ وهل تعكس المفاوضات توازنا جديدا فرضته المقاومة ميدانية؟ إذن الميدان والمفاوضات، من يدير المرحلة في غزة، عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. غزة بين خريطة التهجير ومقاومة لفرض الوقائع، عنوان يكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة حرب إبادة متواصلة تهدف إلى تغيير الحقائق، وطبعا الحقائق على الأرض مع كل يوم يمر. تستمر آلة الحرب في فرض معادلتها الميدانية على القطاع وسط تزايد المحاولات لتصفية قضية فلسطين وإنهاء حلم العودة. في هذا السياق تبرز مسألة المفاوضات الجارية في الدوحة، والتي تكشف عن عجز الاحتلال في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الفلسطينيين بسبب تعنت الاحتلال ومراوغته في تمرير مشاريعه التوسعية. وتعد خريطة انتشار قوات الاحتلال في غزة واحدة من أبرز عناصر هذه الاستراتيجية، حيث يسعى الاحتلال للاحتفاظ بنصف مساحة القطاع تحت ما يسمى بالاعتبارات الأمنية، فيما يطرح مشروع المنطقة الإنسانية في رفح كأداة لتهجير جديدة تمهد لطرد الفلسطينيين وفرض واقع جديد يشكل نكبة أخرى تضاف إلى سجل المأساة الفلسطينية. وبينما تسعى المقاومة الفلسطينية إلى الحفاظ على حقوقها من خلال تمسكها باتفاق كالون الثاني الذي يعتبر نقطة انطلاق للتفاوض على أي حل، يظهر التشدد في ملف المساعدات الإنسانية كأداة للضغط على الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي على حد سواء. في هذا التوقيت ومع تحول الميدان لصالح المقاومة، يبدو أن الاحتلال أصبح عاجزا عن فرض إرادته في مفاوضات قد تكون الأخيرة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في قلب غزة تدور الرسائل بالصوت والصورة، هنا لا ينكسر مجاهدو المقاومة. في ثلاثة مشاهد متتابعة تطل كتائب القسام على العالم لتقول إن الميدان ما زال لها. في خان يونس جنود العدو يطاردون حلم البقاء، فيقتل أحدهم بعد محاولة أسره ويختنم سلاحه. وفي شرق غزة الآليات تتحول إلى أهداف مكشوفة والجنود إلى أهداف مشلولة. أما في عملية نوعية وسط خان يونس، تنفجر عبوتا شواظ في دبابتي ميركافا ويقع الطاقم بين قتيل وجريح. القصة تبدأ منذ 27 أكتوبر. في ذاك اليوم تهاوت نظرية الأمن الإسرائيلي. هجوم القسام المباغت صدم الاستخبارات والجيش والجمهور دفعة واحدة، لم ترى شبكة أمان الاستخبارية الصهيونية حينها ما كان يحضر رغم آلاف الإشارات. كان الفشل استخباريا وعميقا واستراتيجيا وسط ضجيج الخداع الاستراتيجي. غرقت أجهزة الاحتلال في الضباب ولم تفرق بين التهديد والحيلة. الأنفاق كانت المفاجأة التي لم يتحملها العدو. تقديرات الاحتلال سقطت. ما بني تحت غزة فاق حسابات وتقديرات المسؤولين الصهاينة بنحو 600%. أنفاق متشعبة عميقة وممتدة، فيها مقاتلون وسلاح وأسرى وكمائن. أنفاق التيه سمتها جندية إسرائيلية تحررت من الأسر، ولم تكن وحدها من تاه، فجيش الاحتلال كله في صدمة الواقع. أما فوق الأرض فتبدلت المعادلة. مجموعات صغيرة من 3 أو 4 مقاتلين بلا رتب وبلا تماسك هرمي، لكن بتكتيك مرن وبعزيمة فولاذية. كل حي يتحول إلى فخ، وكل ركام إلى كمين، وكل حجر إلى عبوة، وكل خطوة للاحتلال تحت المراقبة. حماس لا تنتظر الضربة بل تفاجئ، تقاتل من تحت الأرض وفوقها، تبدل خططها مع تغيير الجبهة، تجيد استغلال الثغرات، وتربك جيشا يفاخر بالعصر الرقمي. وهكذا الاحتلال في غزة بات مثقلا بالخسائر، وجنوده وأجهزته تلاحق أنفاق التيه بلا جدوى.
نشكر زميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، أكد الناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة أن طيف الشهيد سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص الذين لن يهنأوا بحياة على أرض فلسطين. وقال أبو عبيدة في تصريح عبر قناته الرسمية على التليجرام أن رفاق الضيف وأبنائه ومحبيه في مختلف أنحاء العالم يواصلون طريق المقاومة ويكبدون الاحتلال خسائر استراتيجية متلاحقة. هذا وأشار المتحدث باسم القسام إلى أن القائد الشهيد محمد الضيف قاد إلى جانب إخوانه عملية طوفان الأقصى التي شكلت أقصى ضربة في تاريخ الاحتلال وأسقطت منظومة الردع الصهيونية وأعادت توحيد طاقات الأمة وتوجيهه لبوصلتها نحو فلسطين لتعود القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي. هذا وفي جولة الأخبار والتقارير مستمعينا الكرام في هذا اللقاء فلسطين اليوم. نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى. والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة. قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، 10 منهم 7 من الأطفال، نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. ودوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذات الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض، لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى أذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الأكارم، محورنا في هذا اللقاء الميدان والمفاوضات، من يدير المرحلة في غزة؟ إلى ضيفنا الكريم في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل يلتحق برك منها. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك وللمستمعين الكرام وللجمهورية الإسلامية وإذاعتكم الغراء.
الله يبارك فيك وشكرا على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا دكتور علي في هذا اللقاء. ما الذي يكشفه تمسك المقاومة الفلسطينية باتفاق كانون الثاني باعتباره نقطة ارتكاز لأي اتفاق جديد؟ هل يعكس ذلك موقفا تفاوضيا متماسكا أم مناورة حقيقة لقطع الطريق على محاولات فرض وقائع ميدانية جديدة؟
الحقيقة أن موقف المقاومة الموحد والمتمسك بضرورة وقف حرب الإبادة البشرية ينطلق من حرصها على تجنيب شعبنا مزيد من التفارق ومزيد من المجازر والمحارق التي يرتكبها نتنياهو والائتلاف اليميني المتطرف. المقاومة كانت إيجابية ولكنها تريد ضمانات جدية بأن تفضي هذه المفاوضات إلى إنهاء هذه الحرب وهذا العدوان، ولذلك أدخلت تعديلات هامة على هذا السياق. التعديل الأول ينطلق من ضرورة أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي يجب أن تنتهي بانسحاب كامل من قطاع غزة، والتعديل الثاني متعلق بفتح المعابر و إدارتها من خلال مؤسسة فلسطينية بدعم دولي لتتحكم بإدخال المواد الغذائية، والتعديل الثالث أن تدخل وتوزع من خلال الأونروا والمؤسسات الدولية، وأن تلغى مؤسسة غزة اللا إنسانية الأمريكية الإسرائيلية التي وصلت إلى حد مصائد الموت. وأيضا التعديل الآخر هو من يدير قطاع غزة؟ المقاومة تقول أن إدارته فلسطينية بحتة، ولذلك ينبغي أن ينتهي كل تواجد الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تعديل الخاص بالكم والنوع بالنسبة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذه أيضا قضية حتى الآن لم تحل. نتنياهو يلجأ إلى المناورة في الميدان، يلجأ إلى مزيد من ارتكاب المجازر المتنقلة في قطاع غزة، ويلجأ إلى مزيد من بناء معسكرات التمييز العنصري، وأيضا يلجأ إلى مزيد من القتل ليفرض وقائع جديدة في الميدان، والمقاومة لن تسمح له وتواجهه بعمليات فدائية نوعية هامة.
نعم، ما الأبعاد الاستراتيجية لخطة الاحتلال دكتور علي في الاحتفاظ بنصف مساحة قطاع غزة تحت ذريعة الاعتبارات الأمنية؟ هل ترمي هذه الخريطة إلى فرض واقع تقسيمي دائم؟
الاحتلال الإسرائيلي يرمي من خلال سياسته هذه ومن خلال الخرائط التي قدمها أن يحتفظ بمحور مراج ليحشر الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بما يتجاوز 600,000 في منطقة رفح، ووضعهم تحت وابل من النيران والقتل باتجاه الهدف التهجير، وأيضا يريد أن يحتفظ بحزام أمني في جنوب القطاع وفي شرق القطاع وفي شمال القطاع حتى يبقي على سيطرته على هذه المساحة، وبالتالي هذه مناطق أمنية تضمن له كما يقول الحماية الأمنية لغلاف المستوطنات، ولكن جوهر ذلك هو لا زال عند مخططه القائم على تهجير أبناء غزة إلى سيناء وتصفية المقاومة والإسرائيل على سحب سلاحها، وهذه شروط تعجيزية، وأيضا يريد أن يشطر ما بين غزة والضفة الفلسطينية لأنه يصعد من عمليات الاستيطان وعمليات القتل والتدمير في المخيمات وفي المدن والقرى الفلسطينية، ويصعب من عمليات الاعتقال في إطار المشروع الاستراتيجي القائم على مزيد من توسيع وجود المستوطنين وأيضا سيطرة الأراضي ومزيد من الاستيطان في الأغواب، وبالتالي دفع أبناء الضفة إما للقبول بالضم أو القبول بالتهجير خارج الضفة، نفس السياق بالنسبة لغزة ليفتح الطريق أمام دولة إسرائيل الكبرى الدولة التورائية الموعودة بضم معظم الضفة الفلسطينية وغزة وأيضا جزء من الجولان وجزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان وصولا إلى العراق والسعودية، ليشكل أساسا في إعادة بناء النظام الإقليمي بما سماه نتنياهو إعادة رسم خارطة المنطقة ليبني شرق أوسط جديد، وما يقوله ترامب شرق أوسط مزدهر ليعيد الهيمنة عليه، يعيد الهيمنة على الممرات المائية وأيضا على الثروات وعلى المواقع الاستراتيجية في المنطقة، ولذلك كان عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران ليضرب كل مواقع المقاومة وليسيل المنطقة أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في سياق إعادة بناء نظام عالمي جديد، ولكن أعتقد تماما أن صمود غزة والضفة وصمود جبهات المقاومة وصمود إيران أفسد عليها هذه الخطة، وأيضا هذا ما يؤسس إلى نظام إقليمي متعدد الأقطاب في هذه المنطقة، وأيضا يؤسس لنظام عالمي متعدد الأقطاب في ضد توازنات دولية ناشئة.
نعم، إلى أي مدى دكتور تمثل المنطقة الإنسانية في رفح امتدادا لمشاريع التهجير الجماعي والتطهير العرقي؟ هل تستخدم هذه المنطقة كغطاء قانوني وإنساني لإخراج الفلسطينيين من غزة بشكل نهائي؟ يعني ما أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الخطة والنكبات السابقة التي عاشها الفلسطينيون؟
أنا أعتقد أن القول بأن هناك منطقة إنسانية يجافي الحقيقة تماما. ما هو موجود معازل على طريقة معازل العنصرية في جنوب أفريقيا، ما هو الموجود هو معازل قتل وتدمير كما كان في ألمانيا النازية، ما هو موجود مصائد للموت تحت شعار منطقة إنسانية لتجميع أكبر عدد ممكن من شعبنا في قطاع غزة والضغط باستمرار لتهجيرهم إلى خارجها جراء هذه المجازر وجراء حرب التجويع الغير مسبوقة في هذا العالم، ولكي ينفذ أهدافه ويضغط على المقاومة للقبول بأي حل وبتهديد الاحتلال الإسرائيلي وبتسليم السلاح، وهذا أمر من المحال. نحن نخوض معركة الدفاع عن وجودنا، عن حقوقنا. هذه معركة إبادة جماعية وحرب استئصال للشعب الفلسطيني، ولذلك الفلسطيني متمسك بأرضه بالضفة بغزة رغم الخسائر العالية. وصلنا حتى الآن إلى 60,000 شهيد و 140,000 جريح و 25,000 مفقود وتدمير 90% من قطاع غزة. وهذه المصائد البشرية التي تسمى مناطق إنسانية. ووصلنا أيضا لأكثر من 1,000 شهيد في الضفة وأكثر من 17,000 معتقل، وتوسيع الاستيطان وأيضا توسيع دائرة القتل وتدمير مخيمات شمال الضفة الفلسطينية. هذه التضحيات الجسام لن تذهب هدرا، هذه هي ثمن الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية وعلى الوجود الوطني الفلسطيني. هذه معركة تاريخية منذ نشوء الحركة الصهيونية، وهي تلجأ إلى المجازر والتطهير العرقي لتصفي الحقوق الوطنية. ونحن الآن نقع في محذور هذا الموروث الذي نواجهه. وأنت ترى بأن ترامب قال أن إسرائيل دولة ضيقة المساحة وبالتالي يجب أن تتوسع، وأن الاستيطان لا يفسد في الود قضية ولا ينهي حل الدولتين، وبالتالي هو الذي يدعم القول لبنغافير وسبوتريتش من أنهم إذا ما جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعلن السيادة على الضفة الفلسطينية أي السيادة الإسرائيلية. وهذا أيضا أمر من المحال أن يقبل فلسطينيا. هذا هو جوهر المشروع الأمريكي الإسرائيلي في صفقة القرن الأولى في طبعته الأولى، أعدم الحقوق الوطنية وأعدم قضية اللاجئين وحول القدس في جرة قلم إلى مدينة يهودية وعاصمة للدولة اليهودية في تآخي مع مشروع القومية اليهودي الذي سنه الكنيسة الإسرائيلي، والذي قال أن كامل فلسطين هي أرض الدولة اليهودية باعتبارها أرض الميعاد. والكنيسة الإسرائيلي أيضا سن قانونا بملء قيام الدولة الفلسطينية. ولذلك نحن سنقدم التضحيات الجسام، ولن نسمح لا لنتنياهو ولا لترامب ولا لبنغافير ولا لسموتريتش أن يحول غزة إلى ملكا عقاريا لهم. هذه منطقة مناضلة، أيقونة صمود، جزء من وطن فلسطيني لا يقبل لا البيع ولا الشراء، كما هي الضفة الفلسطينية. ونضالنا متواصل
أتساءل يعني كيف تمكنت
قيام الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس وعودة اللاجئين؟
كيف تمكنت المقاومة من استعادة زمام المبادرة ميدانيا يعني في ظل الضغط العسكري والسياسي الهائل؟ ما الذي تغير في تكتيكاتها؟ ماذا يعني هذا التحول بالنسبة لمعادلات الردع مع الاحتلال؟ كيف سينعكس هذا الأداء أيضا على موقفها التفاوضي؟
أولا هذا تعبير عن الإرادة السياسية وإرادة الصمود وإرادة المقاومة المتمسكة بالأرض الفلسطينية وبالحقوق الفلسطينية. وأعيدك بالقول إلى ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي، أننا لا يمكن أن نقاتل 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أي أنهم أصبحوا مقتنعون بأن كل إنسان في قطاع غزة مقاومة، وبالتالي هذه البيئة الحاضنة هي التي تجدد قدرة المقاومة على الصمود وتجدد بنيتها وتجدد أشكال نضالها وتجدد أشكال البطولة والصمود بعمليات فدائية قل نظيرها، وهي التي تستنزف الجيش الإسرائيلي وتنهكه. ووصل الأمر بالقول أن جنود الاحتياط يتمردون على الخدمة، بل الجنود النظاميين يتمردون على الخدمة وهم يريدون أن صفقة بأقرب وقت. ووصل الأمر بالرأي العام الإسرائيلي أغلبية 70% يريد وقف القتال وأيضا أي وقف العدوان وأيضا إنجاز صفقة تبادل للأسرى، لأن الجيش الإسرائيلي مستنزف منهك، فيه حتى الآن أكثر من 10,000 بين قتيل وجريح، منهم 4,000 دخلوا المسخات العقلية، وأيضا هناك دمار لأكثر من 4,000 آلية إسرائيلية، وهناك خسائر اقتصادية كبيرة جراء فقدان التدخير وإنقاصات إسرائيلي بدعم من جبهات المقاومة. الجبهة الداخلية أيضا قلقة وهجرة من المستوطنين ليس من خلال غزة إنما من كامل الكيان بما يصل إلى مليون. ولذلك هذه حرب عبثية. الرأي العام الإسرائيلي مقتنع أن هذه الحرب هي حرب بقاء نتنياهو الذي يحاول أن يهرب من المحاكم الدولية، محكمة الجنايات ومحكمة العدل والمحكمة الإسرائيلية نفسها، والذي يحميه ترامب الذي ضغط على محكمة إسرائيلية لكي لا تحاكمه.
شكرا دكتور.
تعاقب محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية حتى لا تعاقب إسرائيل على جرائمها، لأنه هو شريك بهذه الجرائم ويجب شكرا. أن يحاكم إلى جانب نتنياهو.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
وميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا.
نحييكم أحبتنا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، وتستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58,026 شهيدا، والإصابات إلى 138,520 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,450 شهيد و 26,479 مصاب منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 139 شهيد و 425 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا كثف العدو من وتيرة مجازره واعتداءاته في الساعات الماضية، مستهدفا سوقا شعبية في مدينة غزة ونقطة لتوزيع المياه في مخيم النصيرات. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
كلمات رثاء موجعة، آخر ما قاله أب فلسطيني فجع بابنه الذي ارتقى شهيدا، ابنه الذي قتل عطشانا بقصف صهيوني في نقطة لتوزيع المياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
استهداف نقطة مياه في المخيم الجديد.
وكأن أهوال يوم القيامة حلت على سوق شعبي عند مفترق السامر وسط مدينة غزة. الاحتلال الصهيوني استهدف سوقا يعج بالمواطنين في وطح النهر.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدد من المواطنين على مفترق السامر في مدينة غزة. عدد من الشهداء في هذا المكان باستهداف طائرة استطلاع إسرائيلية. هذا المكان مليء بالباعة.
مكثفا وتيرة مجازره في قطاع غزة، استهدف الاحتلال منطقة السوارحة غرب النصيرات وحي الصبرة في مدينة غزة وشارع حميد في مخيم الشاطئ وشارع النديم في حي الزيتون.
هذه عالم شوف، وايش ذنب هذا؟ ايش ذنب الطفلة هذه تاكل شظية في راسها؟ ايش ذنبها وهي نايمة وهي جعانة؟
كل ذلك وأزمة سوء التغذية تشتد وطأة في مختلف أنحاء القطاع. وقالت وكالة الأونروا إن عياداتها في غزة شهدت زيادة عدد حالات سوء التغذية منذ مارس أذار الماضي، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن خطر المجاعة يهدد مئات الآلاف مع استمرار الإغلاق الكامل للمعابر لأكثر من 100 يوم ومنع دخول الغذاء والدواء.
نشكر الزميلة هدى مكي. مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ارتفاع مقلق بحالات الإصابة بالحمى الشوكية نتيجة تراجع مستوى الرعاية الصحية بفعل خروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عن الخدمة وتدميرها من قبل جيش الاحتلال. وقالت الوزارة في بيان أنها رصدت زيادة واضحة في عدد الحالات المشتبه بها والمؤكدة للحمى الشوكية، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، وهي الفئة الأكثر عرضة للإصابة ومضاعفات المرض الخطيرة. هذا وأرجعت الوزارة هذا التفاقم إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية في القطاع بفعل خروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عن الخدمة وتدميرها، إضافة إلى التدهور الكبير في الأرصدة الدوائية ونقص التطعيمات للأطفال، ما يحد من جهود الاستجابة الطارئة. وأوضحت أن عوامل عديدة وخطيرة دفعت بالحالة الصحية العامة في غزة لتصبح بيئة خصبة لانتشار الأمراض، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفا ومناعة كالأطفال وكبار السن والحوامل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
يعلو صراخ الأطفال داخل مشفى شهداء الأقصى وسط القطاع في ظل قلق على مستقبلهم الصحي مع انتشار مرض الحمى الشوكية التي تهدد حياة العشرات منهم.
أخذوا عينة من ظهر، لقوا عنده التهاب الحمى الشوكية، فكتبوا له بيات في مستشفى شهداء الأقصى، ويعني ومش عقد بين بنتي، يعني كل المستشفى بتعاني من الحمى هذه منتشرة يعني كتير كتير بسبب التلوث ونقص الفيتامينات الأطفال.
نسبة كبيرة يعني من النساء بيتين في أطفالهم، ومنتشر طبعا المرض بسبب أول حاجة نقص الفيتامينات وسوء التغذية، طبعا عايشين في خيم وبين الرمل والأوبئة طبعا المنتشرة، وكمان تلوث المياه العادمة اللي بيشربوها الأطفال والنساء، وهذا المرض طبعا منتشر جدا عندنا ومعدي والسرير فيه عندنا يعني طفلين.
ويتعرض نحو 60,000 طفل رضيع إلى خطر الإصابة بالحمى الشوكية أو السحايا المعدي في ظل انتشار سوء التغذية وقلة النظافة.
العامل الأساسي هو طبعا الاكتظاظ للناس، وهذا طبعا موجود في مجتمعنا للأسف في مخيمات النزوح والمدارس. معظم الحالات اللي وصلتنا هنا معظمهم حالات للأهالي النازحين. بدأنا نعاني من نقص في المحاليل الوردية الخاصة بالأطفال التي تستخدم في علاج هذا المرض، وأيضا في بعض أنواع المضادات الحيوية.
ومع غياب كثير من المضادات الحيوية تزداد سرعة المرض انتشارا في القطاع المحاصر. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية بكل أشكالها والتي لا تتوقف عند أزيز الرصاص وقصف المدافع، يبدو الأطفال أكثر عرضة للخطر من كل فئات الشعب الفلسطيني.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. وفي غزة أيضا تنشط الحملات الشعبية والأهلية للتبرع بالدم لإنقاذ مئات الجرحى وسط نقص حاد في بنوك وحدات الدم في القطاع المحاصر. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
يشتد الموت وتندر الموارد في غزة، الدم الذي تجود به أجساد الغزيين يوميا في ميدان التضحية بات عملة نادرة في ميدان التداوي، الأمر الذي دفع الشبان للتبرع بدمائهم لزرع أمل جديد في جسد يرقد بين الحياة والموت.
وحدة الدم ممكن تنقذ حياة شخص كان معرض للموت أو معرض لأي شيء، وبنفس الوقت احنا شايفين كيف الاحتلال وكيف الحصار اللي عامله علينا، ما فيش اي وحدات دم قادرين يجيبها من برا او من هان ولا من هان، فما كانش عندنا خيار. حتى رغم انه في كتير ناس عندنا في البلد كمان دمها ضعيف مش القوة المطلوبة، لكن مع هيك بيجوا بحاولوا انهم يعطوا وبحاولوا يكونوا سبب في حياة انقاذ اي شخص.
احنا دمنا كل يوم بينسفك بسبب جرائم الاحتلال والقصف المتواصل علينا، احنا حاليا جايين نهدي دمنا لحتى نورجي العالم نحن عنا إصرار للحياة.
تتحدث لغة الأرقام عن احتياج مستشفيات القطاع لوحدات أضعاف ما يجمع يوميا، ويعمق المأساة مجازر لا تتوقف وحصار أضعف أجساد من يريدون التبرع بدمائهم ومستلزمات طبية مفقودة.
الأشخاص المتبرعين الدائمين الذين يتبرعون في الدمعية في الجمعية أو في بنوك الدم في المستشفيات كل 3 شهور الآن دمهم غير مناسب للتبرع بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، التجويع ونقص نسبة الهيموغلوبين اللازمة للتبرع بالدم، علاوة على ذلك نقص في المستلزمات الطبية.
بشكل مخيف تتصاعد أعداد الجرحى يوميا في غزة، ما يجعل من نقص وحدات الدم سببا في تدهور حالات المئات وتهديد حياتهم.
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إراقة دماء الغزيين وسلب أرواحهم بلا رحمة، يرد الناس عليه بدم يهدى للحياة، حملة تتجاوز الدعم الطبي لتكون صرخة في وجه الموت وإرادة للبقاء.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا للزميل رأفت سعيد على تقريره، نعود إلى حضراتكم وإلى القدس، حيث اقتحم مستوطنون اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي، وعلى خلفية دعوات متصاعدة من جماعات الهيكل أو جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس أحبتنا إلى الضفة الغربية، حيث صعدت قوات الاحتلال فجر الاثنين من اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في إطار ممارساتها العدوانية المستمرة والتي تشمل الاعتقالات العشوائية واقتحام المنازل والتضييق على الأهالي، إلى جانب سياسة الهدم الممنهجة للمنازل والمنشآت. ففي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود الخفش من قرية مردة، علما أنه أفرج عنه العام الماضي بعد قضائه 20 عاما في سجون الاحتلال. كما طالت حملة الاعتقالات الشاب محمد نافذ دويكات خلال اقتحام بلدة بلاطة البلد شرق نابلس، إلى جانب اعتقال الطالب الجامعي حسام وليد وهدان من قرية عين عريك قرب رام الله، والشاب عدنان حكمة الحنيني من كفر نعمة غرب المدينة ذاتها. كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، تخللها تفتيش لمنازل في محيط المقبرة وسط حالة من التوتر والاستنفار. وفي سياق متصل، شهدت محافظة طول كرم تصعيدا ملحوظا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفر اللبت علار أو علار وصيدة وقفين وعنبتة، مستخدمة الآليات العسكرية والجنود المشاة، وأطلقت النار بشكل كثيف وعشوائي في الشوارع. واعتدى جنود الاحتلال على المواطن المسن تيسير عبودي بإلقاء القنابل الصوتية عليه بشكل مباشر، كما استهدفوا كاميرات المراقبة وفتشوا المركبات ونفذوا مداهمات في منازل الأهالي. وفي بلدة قفين داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير فتح الرجاء واحتجزت أفراد أسرته واعتدت عليهم بالضرب في محاولة للضغط على نجليه محمد ومجاهد لتسليم نفسيهما. إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال اختارا بهدم منزل مأهول في قرية المعصرة جنوب بيت لحم تعود ملكيته للمواطن محمود سليمان زواهرة بحجة البناء دون ترخيص. في الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، أيضا تم تشييع شهيدين من بلدة المزرعة الشرقية بعد أن ارتقيا برصاص المستوطنين الصهاينة خلال اعتداءاتهم على بلدة سنجل شمال رام الله. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بالرصاص والنار والحجارة وكل أشكال الإرهاب والعنف، يواصل المستوطنون الصهاينة عدوانهم المدعوم من جيش تجند في خدمتهم ضد الفلسطينيين. الشهيد سيف الله مسلط والشهيد محمد الشلبي قضيا الجمعة على يد المستوطنين، أحدهما ارتقى بالرصاص والثاني بالحجارة والأصي وتهشيم جسده على أراضي بلدة سنجل شمال رام الله. وقبل أن يفر المستوطنون بعد هذه الهجمة، استغرق الأهالي من الوقت ساعات حتى عثروا على جثمانيهما بين أشجار الزيتون والكروم.
الشهيد الأول
كان من الواضح أن تعرض لضرب مبرح من قبل قطعان المستوطنين. جسم كل آثار ضرب الهمجي والإرهابي من قبل قطعان المستوطنين اللي ضاربين حتى الموت.
وفي تشييعهما إلى مثواهما الأخير في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، أكد المشيعون أن إرهاب المستوطنين المتمدد في الضفة جزء من مشروع قتل وتهجير مدروس، وأن التصدي له ضرورة وجود للفلسطينيين.
عندما يعلن وزير جيش هذا الاحتلال أن الحرائق التي يفتعلها هؤلاء المستعمرين في كل القرى الفلسطينية هو عملا ليس إرهابيا، هذا غطاء قانوني لهؤلاء هذه الميليشيا المسلحة للمستعمرين.
هذا ولم تتحرك واشنطن مع استشهاد مسلط حامل الجواز الأمريكي كما فعلت مع جنود الاحتلال القتلى والأسرى من مزدوجي الجنسية، بل على العكس واصلت مد الكيان بالسلاح الذي ذهب منه 100,000 قطعة للمستوطنين.
أمريكا هذه يعني بغير الإفادة اليهود دائما بغير الحقيقة يعني حسين كون.
5,000 اعتداء خلال 20 شهرا نفذها المستوطنون في الضفة الغربية أدت لاستشهاد 30 فلسطينيا وإصابة حوالي 1,000 بجراح. وقام هؤلاء بمهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وإشعال النيران فيها ومصادرة أراضيهم في تبادل للأدوار مع جيش الاحتلال. تبادل الأدوار بين جيش الاحتلال وجيش المستوطنين في الضفة الغربية لا يهدف إلا إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وجعلها لقمة صائغة لهم ليقيموا دولتهم التوراتية عليها.
تحية طيبة للزميل مراد نصر مستمعينا الأكارم. في موقف تضامني لافت مع الشعب الفلسطيني أعلن عمال ميناء بيريوس في العاصمة اليونانية أثينا، أحد أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، رفضهم تفريغ حمولة سفينة أو سفينة شحن محملة بمواد عسكرية كانت متجهة إلى كيان الاحتلال، وذلك احتجاجا على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأكدت نقابة عمال الموانئ أني ديب في بيان رسمي رفض المطلق للتعامل مع السفينة أفر جولدن التي تحمل شحنة من الفولاذ العسكرية عالي الجودة مخصصة للمؤسسة العسكرية الصهيونية. ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق اتساع رقعة الأصوات الشعبية والعمالية في عدد من الدول الأوروبية الرافضة لتورط حكوماتها في دعم كيان الاحتلال بالسلاح والعتاد في ظل استمرار عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني واستهدافه المتعمد للمدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وترفض استئناف المفاوضات النووية قبل ضمان التزام الآخرين. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية لقوات الاحتلال على قطاع غزة. أكثر من 30 قتيلا في اشتباكات شرق مدينة سويداء السورية بين مقاتلين دروز وبدو. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الضربة الإيرانية على قاعدة العديدة الأمريكية في قطر جاءت في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس والتصدي للعدوان الأمريكي المستهتر على إيران. وأكد إسماعيل بقاي أن إيران ملتزمة بسياسة حسن الجوار ولن تسمح لأطراف ثالثة بتشويه علاقتها الإقليمية. وحول الملف النووي أكد بقاي أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة دون حصولها على ضمانات بعدم تكرار ما حدث، واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل سببهما الصمت الدولي، مضيفا أن الدول الإسلامية والعربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية على أتم الجهوزية لتوجيه رد حاسم ومؤلم في حال ارتكب العدو أي حماقة جديدة. وفي تصريحات أدلى بها خلال تفقده لمقر القوات الجوفضائية شدد اللواء عبد الرحيم موسوي على أن العدو تلقى ضربات موجعة من سلاح الجوفضاء الذي قطع رقاب الأعداء وبتر أيديهم بعون الله، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة وإيلاما إذا تكرر الاعتداء. كما أشار إلى أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات الجوفضائية هي ثمرة الإيمان والعقيدة والبصيرة العسكرية التي يحملها أبناء حرس الثورة الإسلامية. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال تتعامل مع حادث أمني صعب في منطقة بشرق مدينة غزة، وتحدثت تلك المصادر عن كارثة جديدة وقتال صعب في غزة، فيما نشرت منصات عبرية معلومات تؤكد تسجيل قتيلين على الأقل في صفوف جنود الاحتلال وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. وأكدت أن تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر. وتحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحية إسرائيلية في حي تفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية، وأكدت تعرض المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية. استشهد نحو 20 فلسطينيا منذ فجر اليوم في سلسلة اعتداءات جوية لقوات الاحتلال طالت مناطق متعددة من قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي استشهاد 5 مواطنين نتيجة قصف طال منطقة الصفتاوي بشمال مدينة غزة، فيما استشهد 3 آخرون بينهم امرأة في قصف قرب الكلية الجامعية جنوب المدينة. أما في جنوب القطاع فقد استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف نفذته مروحيات الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خان يونس. كما استشهد 4 آخرون في قصف بطائرات مسيرة استهدف مناطق وسط وشرق المدينة. وفي رفح استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهما الحصول على مساعدات إنسانية غرب المدينة. أعلنت الداخلية السورية أن الاشتباكات المسلحة بين الدروز والبدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين. وقالت إن قوات وزارة الداخلية ستبدأ بالتدخل مباشرة في السويداء لوقف الاشتباكات والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر. بدوري أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 37 شخصا قتلوا خلال الاشتباكات والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة سويداء ومناطق أخرى بالمحافظة، والقتلى هم 27 من الدروز وعشرة من البدو. وبحسب مصادر رسمية فقد بدأ التوتر في سويداء إثر حادثة سلب على